إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر لنا في كتابه عداوة المشركين لنا، فقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. من بعد ما تبين لهم الحق ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلموا الحق ثم حادوا عنه، فطعنوا في ديننا وفي كتابنا وفي نبينا، وما طعنوا ذلك إلا حقدا وحسدا من المسلمين. فإن الحسد إنما نشأ من الحقد، والحقد إذا تمكن في القلب أثمر ثمارا من ثماره الحسد، فيتمنى الكفار لنا أن تزال نعمة الإسلام عنا. يترتب على ذلك أنهم يطعنون فينا ويسخرون من ديننا ويستهزئون بكتابنا ويلمزون ويشتمون، يفعلون ذلك حسدا وغيظا منا. لذا قال تعالى: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا قول الله تبارك وتعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، أي سنسمع من اليهود ومن النصارى وهم أصحاب الكتاب، ومن الذين أشركوا من الشيوعيين والعلمانيين والمنافقين والوثنيين والصينيين وعبدة الأصنام وعبدة النار أذى كثيرا. ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصابروا عليه وسقيوا منه، وقالوا إنه مذمم، حتى قالت جد عمه أبي لهب
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وجلس على قصيفة سدكية وأردفني خلفه، ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فمر على مجلس فيه أصناف من المسلمين والمشركين واليهود والوثنيين، فمر عليه فألقى السلام، فقال عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وكان في ذلك الوقت لم يعلن إسلامه ظاهرا، كان على الكفر القارص، فقال عبد الله بن أبي وقد قمر أنفه بردائه غطى وجهه، فقال مخاطبا رسول الله: لا تغدروا علينا، لا تغدروا علينا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ودعاهم الى الله وقرأ القرآن، فقال هذا المنافق: ايها المرء، انه لأحسن مما تقول ان كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك منا فقل له. فقال ابن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فارتد المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتعارفون، فهداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكن القوم، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فدخل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب، يعني عبد الله بن أبي؟ فقال سعد: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد جاءك الله بالحق، وقد كاد أهل هذه البحيرة أي المدينة أن يزوجوه عليه فيعصبوه بالعقاب، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أنزل عليه شرق بذلك، أي غضب وحسد وحقد عليه، فلذلك تطاول عليه. إذا المطاول ابن أبي بن سلول على رسول الله إلا حسدا، إلا غيظا، إلا حقدا، فشرق بذلك. فاعف عنه يا رسول الله، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين قتل طراديد المشركين، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: هذا أمر قد توجه، لابد لنا من إعلان الإسلام. خاف على نفسه من القتل، فكل من اعتدى على رسول الله يعاقب بعدها، فأسلم عبد الله بن أبي ظاهرا وأظهر الكفر في قلبه. فانظر معي ما تطاول يهودي على ديننا ولا نصراني على نبينا الا حسدا وغيظا وحقدا. واليوم نرى بعض بلاد العالم في الدول الغربيه وفي غيرها يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلون اقلامهم وألسنتهم للطعن في رسول الله أو في كتاب الله أو في دين أو في دين لا جملة كاملة. والله ما قالوا ذلك ولا طعنوا في ديننا إلا حسدا وغيظا وحقدا. في عام 1916 قال كبير المنصرين في بلاد الغرب وكان يدعى زويمر، قال: إن الإسلام دين يحتضر، وعندما يتهاوى الهلال سيكون الصليب مكانه. منذ قرن من الزمان اعتقد أن الإسلام بعد سقوط الخلافة الإسلامية دين يحتضر سيزول، وإذا زال الإسلام سيكون الصليب مكانه. وقال كبير بل زاد الإسلام، بل انتشر الإسلام، بل ظهر الإسلام ولا زال الإسلام. وإذا نظرنا في القوانين الوضعية وفي العقائد الوطنية صنعوا أمرا عجيبا، يقول دين وطني وينتشر بين الناس وبعد سنوات معدودة يزول ولا تكون له قائمة. فالشيوعية ما ظل قرنا كاملا سقطت قبيل القرن، والمادية انبثرت والإلحادية تتلاشى، والعلمانية في طريقها للزوال، والاشتراكية زالت منذ أيام وسنوات. فإذا نظرنا إلى القوانين الوطنية سنراها في زوال زائل. أما الإسلام هو القوة التي أرادها الله تعالى للبشرية، فالإسلام لم يخرج نتاج قهر أو نتاج ظلم أو نتاج فقر أو نتاج غنى أو بأسباب مادية، إنما ظهر الإسلام لأن الله أراد له ذلك. فإذا كتب الله له القيام فمهما قبل الإسلام ومهما انتقض عن الأعداء سيبقى على الدوام، لأن الله عز وجل أراد له ذلك. حتى إلى يوم القيامة سيبقى ديننا لا يزول، لا يزول أبدا. منذ سنوات شنت أمريكا وخلفاؤها حربا ضارية على المسلمين بعد أحداث ستة وتسجيل برج الحجارة في العالمين. شنت أمريكا حملتها المشروعة، حملتها الصليبية، وأرادت بالحملة أن تقضي على الإسلام في كل بقعة على الكرة الأرضية. فهل نجحت هي وخلفاؤها في ذلك؟ سبحان الله. إن الله قال في كتابه: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. تدبر معي، شنت بكل قوتها حملة ضارية على الإسلام، فماذا جرى بالإسلام بعدها؟ منذ أحداث سبتمبر إلى يومنا هل انحصر الإسلام في بلاد الغرب؟ هل ارتد المسلمون عن دينهم؟ هل تقلص الإسلام في أمريكا وأوروبا؟ أضرب لكم أمثلة واضحة أدلل بها على أن المشركين ينظرون والله من ورائهم محيط، يحاولون الطعن، ورب العالمين يرى ويسمع وينتقم لأوليائه. إذا نظرنا بتقارير عالمية ما هو وضع الإسلام في بلاد الغرب اليوم بعد الحملة المسرورة التي شنتها أمريكا وحلفاؤها؟ تدبر معي، الإسلام لم يكن على الخريطة العالمية في الإعلام الأمريكي والغربي. بعد الأحداث ركزت كل وسائل الإعلام حملتها على طالب الإسلام، فصاروا الإسلام ماردا إرهابا شيطانا، وفي كل ساعة يتكلمون عن الإسلام، في كل جريدة يطعنون في الإسلام. فلما قالوا ذلك تحرك الناس، أرادوا أن يطلعوا على هذا الدين، وبعدها بفترة يسيرة نفذت كل الكتب الإسلامية في أمريكا وأوروبا. لما؟ أقبل الناس عليها، أرادوا أن يقرأوا في هذا الدين. هل حقا هذا الدين يخلو من المحاسن؟ أرادوا الطعن ولكن انقلب الأمر عليهم، حتى سجلت القضايا في أمريكا والصحف تقارير وقالوا أول كتاب هو أكثر مبيعا في العالم هو القرآن الكريم، ليس في التوراة ولا التلمود ولا الإنجيل. أعظم كتاب مبيعا غير ما يقولون في الفضائيات، على غير ما يبدون حوله. نشرت صحيفة الحياة اللندنية في لندن باللغة العربية وقالت: بعد الأحداث أقبل بلاد الغرب على الإسلام بصورة مضاعفة مرات أربعة عن الحجم الطبيعي، فدخل الناس بعدها أفواجا أفواجا في دين الله، حتى قال عضو في الكونغرس الأمريكي وأدعى جون موران بأن القرن الواحد والعشرين هو قرن الإسلام، فإذا زاد الإسلام العالم عند ذلك يستقر السلام في بلاد الأرض. أمر عجيب. وفي أمريكا الجنوبية في جمهورية سورينام، هذه الجمهورية بعد الأحداث بعامين أسلمت كل ولاياتها. دخل الآلاف في دين الله أفواجا أفواجا في أمريكا، حتى تغلغل الإسلام إلى داخل المؤسسات الأمريكية بل في داخل الجيش الأمريكي. نشرت منظمة الاتحاد الأمريكي الإسلامي مقالا وقالت فيه: وصل هذا الكلام بعد الأحداث بعين واحد، وصل المسلمون في الجيش الأمريكي ما يزيد على 15,000 جندي، وزاد العدد في زيادة مستمرة، حتى كلفت وزارة الدفاع الأمريكية 3 من العلماء للإشراف على الجنود الأمريكي على الجنود الأمريكيين المسلمين. فلما كثرت أعدادهم طالبوا بإنشاء مساجد داخل القواعد الأمريكية، وسبحان الله اضطرت الإدارات إلى إنشاء مساجد داخل القواعد الأمريكية، والآن يرفع النداء في القواعد الأمريكية. أمر عجيب. في السجون الأمريكية تحول الأمر بعد الأحداث، طالب الناس بالاطلاع على الإسلام وقالوا: نتعرف على هذا الدين قريبه من الأديان. فلما تعرفوا عليه أرسلوا لعلماء المسلمين أرادوا أن يعلموهم الإسلام، واستجابت السلطات وذهب العلماء داخل السجون الأمريكية. هم أرادوا أن يقعوا جريمة عن بلادهم، عجزوا عن رفع الجريمة، لم يستطيعوا بكل ما يملكون أن يقعوا الجريمة عن بلادهم، فأدخلوا المسلمين علماء الإسلام إلى السجون طلبا لتقليل الجريمة، فدعوهم وعلموهم الإسلام. وفي عامين بعد الأحداث أسلم 300,000 سجين داخل السجون الأمريكية، وبعدها بسنوات تعلموا كتاب الله، حتى حفظ 1,000 منهم كتاب الله وخرجوا من المعتقلات دعاة إلى الله تعالى يجوبون بلاد أمريكا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا انتقلنا إلى أوروبا، ما هو حال الإسلام هناك؟ هل كثر الإسلام؟ هل قل أعداد المسلمين؟ لا والله. أبدال مصر تكون محمدا مسرورا على نبينا صلى الله عليه وسلم. أتعلمون ما السبب الذي دعاهم إلى ذلك؟ استمع معي. لترى أنهم يهلوسون، يقولون ذلك لتاج الغير، كان رجلا يموت ويحتضر فيقول ما يريد حتى لو كان الكلام غير منتظم. في الدار مصر أقبل الناس على الإسلام. في جامعة كوبنهاجن أقبل الطلاب الدار مصري على تعلم الإسلام بصورة 60% عن باقي الجامعات الغربية. أقبلوا يتعلموا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأولى الجامعات في كوبنهاجن هي الجامعة الإسلامية، يتعلمون الإسلام فيه. واليوم يعلن كل ساعة عن إسلام رجل في الدنمارك أمام الملأ. ثم منذ 5 سنوات وقع اجتماع عجيب بين جماعة القساوسة وبين علماء المسلمين، اجتماعا للنظر أي كتاب في الأرض هو كلمة الله. وبعد الاجتماع خرج علماء المسلمين والقساوسة بوثيقة أعلنت في الفضائيات وفي المقالات، قالوا في الوثيقة إن الكتاب الوحيد الذي لم يحرف هو القرآن الكريم. وقع على الوثيقة القساوسة، يقدم الله أمرا عجيبا. وفي المسجد التوحيد يجتمع القساوسة في الدار تحت إشراف الفاتيكان، وأعلنوا أنهم يريدون كتابة إنجيل جديد يتلائم مع العصر الحديث. يا الله، في نفس التوقيت يعترفون أن كتابهم لا يصلح في هذا القرن تحت إشراف الفاتيكان بالإنفاق والإشراف العلمي لكتابة إنجيل جديد يتلائم مع متطلبات العصر. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كسبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. في السويد الاسلام اصبح الدينه الرسميه الثانيه في البلاد. في النمسا اصبح الاسلام هو الدينه الاولى في النمسا وبعد الكاثوليك، مع ان رئيس البلاد كاثوليك. الوزارة كاثوليكية والإسلام هو الدين الأول في النمسا والثاني في السويد، حتى دخل الإسلام إلى اليهود. سبحان الله، واليهود هم أبعد الناس من الإسلام، ولكن قدر الله عز وجل أن يسلم بعض اليهود ويعلمون ذلك الآن. أبو العزيز في القدس وفي بعض أحيائها حي مسمى فوردين يسكنه جماعة من اليهود المتشددين المتعصبين لشريعته. وفي هذا الحي ظهر رجل فيهم يسمى إبراهام، عليه علامات الصلاح والتقوى، فكان الناس يجتمعون حول البيت يتبرؤون به، وطلبوا منه أن يخرج عليهم ليقول أنا المسيح المنتظر، فإن العلامات والشواهد دالة عليه على ما يعتقدون. ورفض الرجل، وكان يجلسون حول بيته أياما طويلة يتوسلون به ويطلبون منه أن يعلن لهم المسيح المنتظر، فإن اليهود ينتظرون مسيحا وكثيرا النصارى ينتظرون مسيحا، كل ينتظر الخلاص بهذا المسيح. فطلب منهم ذلك هذا، مكثوا عند بيته ثلاثة أشهر ليلا ونهارا يتبرؤون ويتوسلون به حتى صارت ظاهرة عجيبة بين اليهود. وبعد خرج عليهم يلبس الثياب الدين، خرج عليهم يقول واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وعلى اسلامه وعلى الملا. صحيفه النصره اليهوديه في اليوم الثاني كتبت مقالا طويلا وقالت فيه ومن المخزي حقا ان اليهود كانوا يتركون العبادة والصلاة في الصوامع والهديرة ويجتمعون حول بيت إبراهام وهو داخل البيت يصلي صلاة المسلمين. هذا هو المخزي حقا، أن يترك اليهود دينهم يتوسلون برجل أعلم الإسلام. بقى الإسلام إلى اليهود. سبحان الله، هذا وعد الله عز وجل. نعم والله، فإن رب العالمين أراد بهذا الدين أن يقوم وغير إلا أن يتم نوره. بالأمس كانوا يكيدون واليوم راحوا ينكرون وغدا يدور مكرهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أراد المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم فخلصهم الله تعالى من بين أيديهم. وإذ يذكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. كم مكروا بالأنبياء ونجاهم الله عز وجل. كم مكروا بأولياء الله الرسل ونجاهم الله عز وجل. أرسل الله لهم صالح ونهاهم على عقل الناقة ولم يستجيبوا ولم يسمعوا فواعدهم ثلاثة أيام إن لم يستجيبوا يأتيهم العذاب. فقال لهم مخاطبا تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فقالوا يزعم صالح أنه يخلص منا بعد ثلاثة أيام. لا والله. وذهبوا إلى مسجد موضع الصلاة ودخلوا غارا وقالوا إذا قلنا صالح خرجنا عليه وقتلناه. يزعم أن الوعد أن الوعد فيأتينا بعد ثلاثة أيام. دخلوا الغار فأصبر الله صخرة أغلقت الغار عليهم فلم يعلم بهم قومهم وماتوا ولم يعلم الناس بهم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. جعلهم الله آية وعبرة. كل من تحدى نبيا أو وليا فقد أذن بمحاربة الله له. قال تعالى في الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا الله. من آذى وليا لله فقد آذن بأن حربا ستشن عليه من الله. فكيف برجل يحاربه رب العالمين؟ كيف يكون ذلك؟ أراد إبراهيم الأشرم أن يهدم الكعبة المكرمة، أن يهدم بيت الله الحرام، فمكر ومكر الله به. أقول هذا لنعلم أنه مهما حاول الكفار أن ليل من كتابنا أو من نبينا فإن الدائرة تدور عليهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا وعد الله عز وجل. خرج إبرهة بكل ما يملك من السلاح والعتاد والسيرة. خرج من اليمن وصار مسافات طويلة حتى وصل إلى البيت الحرام وبينه وبين الحرم مسافة صغيرة. أمهله الله عز وجل. صار في سير مطمئن حتى وصل إلى البيت الحرام. فرجوا معي طال مكر. كيف مكر الله به؟ خرج أهل مكة من البلاد وقعدوا على الجبال حتى قال أبو طالب في أبياته المعروفة لا هم أي اللهم إن العبد لم نعرف له فمع رحالك لا يغلبن صليبهم ورحالهم غضب رحالك. إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم هذا. أمهله الله عز وجل حتى وصل إلى البيت الحرام ثم ذكر الله به فرجع إلى بلاده كالفرس الميت لا يملك قوة ولا مالا ولا عبادة. فالله ينكر والكافرين ينكرون ومكر الله معناه مجازاته للماكرين بأوليائه، مكر الله معناه مجازاته للماكرين بأوليائه، فيكون المكر منهم أقبح شيء ومن الله أحسن شيء. يرد الظلم على أوليائه، يرد الشر على عباده، هذا وعد الله عز وجل. كم حال المنافقون والمشركون أن يصدوا الناس عن سبيل الله ثم يطلق الأمر عليهم. مثال عجيب وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال يدل لنا دلالة واضحة أنهم يذكرون ويكتبون ويتآمرون ثم بعد ذلك يقوم الأمر عليهم. في العام السادس من الهجرة النبوية خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعتمر عمرة الحديبية، ولما وصل إلى البيت الحرام صده المشركون ومنعوه. يحفر عن البيت الحرام وأرسل له رجالا من مطاوضة، آخر الرجال هو سهيل بن عمرو، جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لعقد المفاوضة والمعاهدة، وكتب الكتاب كتاب الصلح. وهذا الكتاب كانت عقول الصحابة أن تطير، وزاد الغم عليهم وزاد البلاء، ورسول الله يعلم أن الله ناصره. فجعل الكافر وأن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت، ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله. فمحاها رسول الله وكتب محمد ابن عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام على أن تخلوا بيننا وبين البيت الحرام لنعتمر، قال سهيل لا والله يا محمد، والله لا يتحدث العرب أن نأخذنا ضلطة يعني غصبا عنا، ولكن هذا في العام القادم. ثم قال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل إلا رددته إلينا، ولا يأتينا منك رجل فنرده إليك. يعني من خرج من مكة إلى المدينة مسلما وجب على رسول الله أن يرده إلى المشركين، ومن خرج مسلما ارتد عن الإسلام إلى مكة لا يرده الكفار إلى رسول الله. وكتب الكتاب والصحابة المحرمون أحرموا من العمرة وخلفوا الهدي أرادوا الصواب وقطعوا ثلاثة أيام على الأقدام والبعير في شعب الأنحاء. أمرهم رسول الله أن يتحللوا من الإحرام. فالوثيقة ظاهرها الظلم، الظلم النقص الشديد. قال عمر فوالله ما شككت في إسلامي إلا في هذا اليوم. يا الله عمر ما شك في الإسلام في إسلامه إلا في هذا اليوم لما رأى من الغيب من الظلم. غضب عمر وذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال عمر أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال عمر ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال عمر فعلام نعطي الدنيا في ديننا لكل التنازل الدين ونرجع ولما يقضي الله بيننا وبينهم نرفع السيف ونقاتل. لماذا هذا النار والضيم والظلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام أيها المرء إني رسول الله والله ناصري ولست أعصي ربي. الصديق ما كان تاني لم يسمع ما قاله عمر لرسول الله، فذهب عمر إلى الصديق كأنه لم يسمع يريد رزقا بالأرض. قال عمر: يا أبا بكر، أليس نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: لست على الحق؟ قال: بلى. قال عمر: أليس أبونا على الباطل؟ قال: بلى. قال عمر: تعالى ونعطي الدنية في ديننا ورجع. ولما يقضي الله بيننا وبينهم، قال الصديق ولم يسمع جواب رسول الله لعمر، قال له: أيها المرء، إنه رسول الله والله ناصره وليس يعصي ربه. يا الله، هذا التوافق. والصديق لم يسمع جواب رسول الله. قال عمر بعدها: فعملت لذلك أعمالا. تدبر معي، بعدما قتل الميثاق وتحلل رسول الله من العمرة ورجع إلى المدينة بغير عمرة، أنزل الله عليه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان فتحا بعدها أراد المشركون أن يصدوا الناس عن الدين، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلما كتب الكتاب دخل المسلمون من مكة، من المدينة إلى مكة، آمنون على أنفسهم، فخالطوا الناس وعلموهم الإسلام، حتى دخل الناس بعد الوسيمة في دين الله أقواتا بغير حرب ولا قتال. هكذا أرادوا وهكذا أراد الله عز وجل. فمهما تطاولوا علينا، نحن نعلم عند اليقين أنهم مهما خططوا وتأمروا ودبروا، فإن النصر لا يحيط إلا بأهله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يردنا إلى ديننا ربا جليلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان هذا هو موقف غير المسلمين من المسلمين، فما هو موقف المسلمين من المسلمين في بلاد الإسلام؟ هذه القضية، فإن موقف المشركين منا معلوم واضح جلي. وإن بعد كل ذنب فمن كفر بالله فما سواه من المعاصي أيسر. فقالوا لرسول الله مرا من الكفر، والزنا ذنب حرام أحول من الكفر. فهؤلاء كفر نعلم اعتقادهم وسبيلهم، لكننا نتساءل ما هو الآن موقف المسلمين من الإسلام في بلاد الإسلام؟ هي القضية إذا حققناها تبين لنا أين الداء والمرض. إذا قلبنا أعيننا ونظرنا بالمسلمين عامة سنرى أنهم انقسموا أقساما ثلاثة: فريق هم الضعاف والعلماء ومن صار على طريقهم ونهج سبيلهم وصار على الهدي المستقيم، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يدعون الى الله على بصيره، يحاربون البدعه والمعصيه، يعلمون الناس الاستقامه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء قله في الامه، ليسوا كثره كافره، اعدادهم قليله وكذا اتباعهم قليلون. والفريق الثاني جماعه منسوبون الى الاسلام وليسوا من الاسلام في شيء، هم منافقون يحاربون الاسلام باسم الاسلام. هم الذين يقولون بان الاسلام اليوم لا يصلح ولابد من تكريم الخطاب في دينه. هم الذين يقعون في فواكه الدين ورموزه، هم الذين يريدون ان يغيروا شريعه الله، هم الذين يقولون لآبائهم بعيدا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما قالوا ان الاجابه رجعيه، وربما قالوا ان الفن عباده وقالوا ذلك، يطعنون بالاسلام وهم من المسلمين، يصورون الاسلام للغرب بانه تخلف الواقعيه. هؤلاء اخطر علينا من اليهود والنصارى، يخادعون الله وهو خادعهم. هؤلاء لانهم لبثوا على الناس ودخلوا في الاسلام من وجه وخرجوا من الاسلام من وجه اخر، شر علينا من اليهود والنصارى، لذا توعد الله المنافقين بالعذاب الشديد، اشد من عذاب المشرك الخالص، فقال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. بعضهم يكفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسومات على صفحات الجرائد، وبعضهم يتحدث عن رسول الله في حياته مع زوجاته حديثا كانه يتحدث عن رجل نادم، يصور رسول الله انه رجلا شهوانيا لا يعرف الا الدين والجماع. منسوبون الى الدين، تدبر معي، هناك ثوابت لا يجوز لاحد ان يحيد عنها، حد فاصل لا يتخطى، حد من تعداه استحق العقاب والعذاب. فان الله تبارك وتعالى نصب الانبياء قدوه للناس اجمعين، اذا فلا يحق لاحد ان يتحدث عن رسول الله او عن نبي من انبياء الله بغير ادب، بغير اعتقاد انه معصوم من الذنب. لا بد ان يعتقد الناس هذا الاعتقاد. لما؟ لان الله عز وجل لما ارسل الله الرسل جعلهم قدوه للبشريه، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال عن موسى ولتسمع على عيني، قال عنهم جميعا وانهم عندنا اي الانبياء لنا المصطفين الاخيار، فالتطاول عليهم تطاول على الله. التطاول عليهم يعني اسقاط الهيبه، اسقاط القوه، اسقاط المكانه. اذا كان سلفنا عليهم رحمه الله قالوا لا يجوز الطعن في ولي الامر على المنابر حتى لا تسقط هيبته من الناس، فكيف بالانبياء؟ فلو طعنا في الاولياء على المنابر، في السلطان على المنبر، سقط هيبته فلا يطاع بعد ذلك في المعروف. هذا مع شخص يعصي ويطيع، فكيف بمن كتب الله له الطاعه على الدوام ولا يعصي ربه قط؟ يفعل الناس فيه خط لا يتعداه الناس. يقولون حريه الفكر، شتان بينهما، بين حريه الفكر وبين حريه الكفر. فالفكر مشروع للناس جميعا، بل ان الله عز وجل عاقب من لم يتفكر في خلق الله، عاقب من عطل العقل عن الفكر. قال تعالى ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، يصرف عقولهم عن الفكر. اذا التفكر مشروع، اما الكفر فليس مباحا. طالما يعيش العبد على ارض الله وتحت سماء الله ويأكل من ملوك الله ويعيش في حلوات الله، ما يحق صلى الله عليه وسلم لما فعلها الغرب قلنا ليس هذا بعيدا عليهم. اما ان يتطاول بعض المسلمين على رسول الله في تعدد زوجاته او في تعامله مع زوجه في بيته فهذا لا يقبل ابدا. ان المشركين كما صورهم الله عز وجل يعيشون كالدواب في علاقاتهم مع زوجاتهم، لا يعلمون ادبا ولا طهرا ولا عفة، كما قال تعالى ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون، لا، ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. فهؤلاء الطائعون ارادوا ان نعيش كالبهائم مع زوجاتنا، لا يعرفون ادبا في جماع الرجل مع زوجه، معاملة طيبة لطيفة في علاقته مع أزواجه، لا يريدون طهرا ولا عفافا. فلذا قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نعلم أولادنا أن هناك خطا لا يتجاوز أحد من الناس. منذ سنوات في عهد الإمام السيوطي رحمه الله استبدى رجلان عند الجامع الطولوني، فقال احدهما لصاحبه انت راعي معي راعي غنم، فقال الثاني ولا من نبي الا وقد راعى الغنم. تدبر معي، الكلمه قيلت في ساعه السبت في وقت الغضب، فقال الثاني وما من نبي الا وقد راعى الغنم. سمع الناس مقولتهما فقامت الدنيا ولم تقعد. هو فين السد للرسول؟ ده غمز من طرف خفي. الكلمه قيلت في معرض الذنب، في معرض الذنب ليس سدا واضحا. فقامت الدنيا وذهب وفد الى القاضي وقال لو اتى الاسلام الي الان لضربتهما بالسياط. على ماذا؟ على هذه القوله قضيه ثابته عند المسلمين، مجرد الغلب من طرف خفي غير مقبول. لنرسلك على اسم الحادثه صنف كتابا يبين فيه على ان الانبياء لهم خط لا يتعداه احد. صنف كتابا بعنوان تنزيه الانبياء عن تفتيل الاغبياء، تنزيه الانبياء عن تفتيل الاغبياء، مجرد الاشاره حتى لو كانت غير صريحه لا تجوز. في عهد عمر بن عبد العزيز قال عمر لكاتب له التمس لي كاتبا يكون ابوه عربيا. تدبر معي، التمس لي كاتبا يكون ابوه عربيا. فقال الكاتب قد كان ابو رسول الله كافرا. فقال عمر اجعلت هذا مثلا والله ما تكتب لي بعد اليوم. ليبقى الهدف بتحت الهيبة حتى هذا رسول الله لو تعلمون المثل حفاظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خط الناس خطاه الناس على مر القرون والعصور. فكيف يتطاول الناس عليه ونحن والله ما علمنا الخير الا به؟ والله لولا بعثة رسول الله لكان الناس كالدواب. والقسم الثالث من المسلمين اكثر الناس عددا، هؤلاء لا يعرفون الا الدنيا، يصدقون كل ما يسمعون ويؤذون كل من يرون. تتبع عندهم فتوى من كبار العلماء مع فتوى راقصه، لا يميزون بين الحقائق ولا يعرفون الحق من الباطل، لا يعيش الا لدنياه ولا يسعى الا للذات. الدين لا يهمه، والجنة لا يعرف طريقها، والنار ربما سلك طريقها وسار فيها، مشغول بأمر الدنيا والحلال والطعام والشراب، أما الدين فلا يفكر فيه. حكم فيه قول الشاعر: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فصل بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر. أسأل الله العظيم أن يجعلنا دعاة إلى الحق، وأن يرزقنا سبيل الهدى. اللهم اغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وتول نصرنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد